الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند باب صلاة الخوف، وصلاة الخوف وهي التي قال الله عز وجل في شأنها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذه الآية تحدثنا أو تبين لنا حكم صلاة الخوف في المعركة. وصلاة الخوف هي صلاة الفريضة جماعة في الحرب، صلاة الفريضة جماعة في الحرب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صورا لهذه الصلاة، أورد الشيخ في كتابه ثلاث صور، وقد أورد العلماء أكثر من ذلك، لكننا نكتفي بما أورده الشيخ من صور لصلاة الخوف في الأدلة أو الأحاديث الثلاثة التي أوردها في كتابه، ومنها الحديث 149 والمرقب في الكتاب 153، ونصه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. الحديث 150 المرقم في الكتاب 154، ونصه عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صنعت معه أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الحديث 151 المرقم في الكتاب 155، ونصه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر رضي الله عنه: كما يصنع حرسكم هؤلاء بآبائهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. أما صلاة الخوف فقلنا أن العلماء أوردوا فيها عددا من الصور، أي أنها ليست صورة واحدة، إنما يمكن أن تصلى بأكثر من صورة. وقد أورد الشيخ 3 صور، وأورد العلماء أكثر من ذلك، منهم من أورد 6 أو أكثر، ومنهم من أورد أكثر. أما الأنواع 3 التي أوردها الشيخ، فالنوع الأول وهو ما يمكن أن نطلق عليه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف يوم ذات الرقاع. وذات الرقاع هي ما يعرفها العلماء بغزوة نجد، حيث لقي بها النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من غطفان، جمعا من غطفان، فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة الخوف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في ذات الرقاع مع أنه لم يكن هناك قتال، وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما التقى بالجمع من غطفان توافقوا ولم يكن بينهم قتال، بالرغم من ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطمئنا ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة الخوف. وسميت ذات الرقاع أي الغزوة لأنها نقبت أقدامهم فلفوا على أرجلهم الخرق، نقبت يعني تثقبت أرجلهم فلفوا عليها الخرق أي حماية لها. وقيل إن ذلك المحل الذي غزا إليه أي محل الغزوة مكان الغزوة حجارة مختلفة الألوان كالرقاع المختلفة. على أي حال يعني هذه الصلاة صلاة ذات الرقاع، وقد تعرفنا على غزوة ذات الرقاع وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم كما ذكره أهل العلم. صفة الصلاة الواردة في هذه الغزوة صفة الصلاة الواردة في هذه الغزوة بهذه الصورة كما ورد في الحديث أن يصلي الإمام في الثنائية يعني الصلاة الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة، بمعنى إذا كانت الصلاة ركعتين كأن تكون صلاة الصبح أو الظهر والعصر إذا كانوا في حالة سفر وقصروا الصلاة للسفر فتصبح ركعتين، أو العشاء مثلا فتكون ثنائية، ففي هذه الحالة يصلي الإمام بطائفتين يصلي الإمام بطائفتين لكن طائفة تكون وراءه فيصلي بهم ركعة ثم ينتصب واقفا للركعة الثانية ويظل واقفا أي الإمام، ثم ينتظر أي حال وقوفه حتى يتموا لأنفسهم ركعة أي الطائفة الأولى التي وراءه تصلي ركعة بعد الركعة التي صلوها مع الإمام ثم تنتهي وتسلم، كل ذلك والإمام واقف، ثم يذهب هؤلاء تذهب هذه الطائفة ثم تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصطف خلف الإمام ويصلي بهم ركعة حتى إذا انتهى من صلاته يكون قد صلى ركعتين فيبقى جالسا مكانه جلوس التشهد حتى تقوم الطائفة التي وراءه فتأتي بركعة ثانية ثم تجلس، ثم يتشهد بهم الإمام ويسلم، فيسلمون معه. فطائفة بدأت معه وأتمت لأنفسها ركعة، وطائفة انتهت معه بعدما أتمت لنفسها ركعة خلف الإمام. وهذا قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الصلاة أو هذه الصورة من صلاة الخوف أخذ بها الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، أخذ بها الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم من أهل العلم. أما الصورة الثانية لصلاة الخوف فهي الصلاة بإحدى الطائفتين ركعة وبالأخرى ركعة، كما في حديث ابن عمر الذي أورده الشيخ الحديث الثاني في صلاة الخوف. فالحديث الأول الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب الحديث الأول أو الصورة الأولى هي صورة ذات الرقاع، التي صورة الأولى كما وردت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصورة الثانية أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة، والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. ما الفرق بين الصورتين؟ ما الفرق بين الصورتين؟ الصورتان وردت إحداهما في حديث يزيد بن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صنعت معه أو صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني بقي قائما حتى انتهوا منها. ده الحديث الثاني في صلاة الخوف، فأتموا وانصرفوا وجاءت الطائفة الثانية فقامت معه هو في الركعة الثانية وهم في الركعة الأولى، فلما جلس قاموا وأتوا بالركعة الثانية لهم وأدركوه في الجلوس وتشهدوا معه وسلموا معه. ففي هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم مكن كل طائفة من أن تصلي الركعتين، ركعة معه وركعة بدونه وهو في الصلاة وهم وراءه. هذه هي الصورة الأولى التي ذكرناها والتي في الحديث الثاني في ذات الرقاع. وأما الصورة الثانية فهي التي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة، والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة. يعني الصورة الثانية الطائفة الأولى تصلي ركعة ثم تنصرف، يعني تتشهد وتنصرف لا تكمل الركعة الثانية، فتأتي الطائفة الثانية فتقوم معه الركعة ثم تسلم معه، فتكون كل طائفة صلت ركعة، ثم تقضي كل طائفة الركعة التي بقيت لها وحدها منفردة، فهي الصورة الثانية، وهي التي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، يعني لم يتموا الركعة الثانية، سلموا تشهدوا وسلموا وذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة يعني وانتهوا معه، سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقضت كل طائفة ركعة، يعني الطائفة الثانية يمكن أن تقوم وتأتي بركعة وحدها وتنتهي وتسلم، ثم تأتي الطائفة التي بدأت وتصلي الركعة التي بقيت لها. فهذه هي الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة فهي التي وردت في الحديث الثالث اللي هو 155، وهي صلاة الطائفتين مع الإمام جميعا، يعني المصلون طائفتان، طائفة في الصف الأول وطائفة خلفه في الصف الثاني، وتؤدي الطائفتان معه الأركان التي في الوقوف، والتي هي القيام والركوع والرفع والقراءة فقط، وحال السجود تسجد طائفة وتبقى طائفة واقفة، يعني الصف الذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الثاني الطائفة الأخرى تبقى واقفة تحرس ترى العدو، ربما يباغتها العدو فتستطيع أن تخرج من الصلاة وتقاتل. فصفتها أن صلاة الطائفتين مع الإمام جميعا واشتراكهم في الحراسة، لأن كلا الطائفتين واقف، هم كلهم واقفون، متابعة العدو في جميع أركان الصلاة إلا السجود، يعني في الوقوف والركوع والرفع من الركوع مع القراءة مع كل شيء فيما عدا السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الطائفة الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى من السجود وتقوم للركعة الثانية، فتسجد الطائفة الثانية وتجلس وتسجد ثم تقوم مع الإمام ومع الطائفة الأولى، فلا بد أن يكون بعضهم واقف للحراسة حتى لو كان بعضهم في السجود. وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة، يعني بعدما ينتهوا أي تنتهي الطائفة الأولى من السجود وتقوم، تتراجع الطائفة التي خلف الإمام وتتقدم الطائفة الأخرى مكان الطائفة المتقدمة. إذن الذين يسجدون خلف الإمام مرة تسجد طائفة ثم تقوم وتتراجع، ثم تأتي طائفة التي في المؤخرة تتقدم وتكمل مع الإمام فتكون هي في المقدمة، وعند السجود الطائفة التي تأخرت تبقى واقفة تحرس. وهي في الصلاة حتى تنتهي الطائفة التي خلف الإمام من الصلاة، فتسجد هذه، وبذلك يصلون ويحرسون في ذات الوقت. هذه الصلاة أخذ بها الشافعي وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة، الشافعي وأبو يوسف أخذ بهذه الصلاة. الصلاة الثانية التي ذكرناها أخذ بها أبو حنيفة وأجازها الشافعي، يعني تجوز عند الشافعي، في حين الصلاة الأولى أخذ بها مالك والشافعي وغيرهم، الثانية أخذ بها أبو حنيفة وأجازها الشافعي. الصورة الثالثة أخذ بها الشافعي أيضا وأبو يوسف، كان الشافعي في الصور الثلاث. نكتفي بهذه الصور الثلاث من صور صلاة الخوف، وننتقل مع الشيخ في الكتاب الأخير في الصلاة، الكتاب الأخير في الصلاة، وهو كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، تفتح وتكسر، يقال جنازة ويقال جنازة. وقد أورد الشيخ فيها عددا من الأحاديث، كل حديث يشير إلى حكم من أحكام الجنائز. نقف إن شاء الله عز وجل مع كل حديث ونتناول الحكم الوارد فيه. فهذه الأحاديث، الحديث 152 المرقم في الكتاب 156، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. حديث 153 المرقم في الكتاب 157، ونصه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. الحديث 154 والمرقم في الكتاب 158 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. حديث 155 حديث 155 المرقم في الكتاب 159، ونصه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. الحديث 156 المرقم في الكتاب 160 عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به، تعني إزاره. وفي رواية أو سبعا، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. الحديث 157 المرقم في الكتاب 161، ونصه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث 158 مرقم في الكتاب 162، ونصه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حديث 159 مرقم في الكتاب 163، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث 160 المرقم في الكتاب 164، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقال فقام في وسطها. الحديث 161 والمرقم في الكتاب 165، ونصه عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الحديث 162 المرقم في الكتاب 166، ونصه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها أو تصاوير فيها فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. حديث 163 المرقم في الكتاب 167، عن عائشة، ونصه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. حديث 164 المرقم في الكتاب 168، ونصه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث 165 والمرقم في الكتاب 169، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. هذا هو الحديث الأخير في هذا الكتاب، كتاب الجنائز. أما الحديث الأول في هذا الكتاب فموضوعه النعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر أربعا. هناك عدة مسائل أو ثلاث مسائل في هذا الحديث. المسألة الأولى هي مسألة النعي. ما معنى النعي؟ النعي هو الإخبار بموت الميت، كما ورد ذلك في الصحاح، مختار الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة. أما النعي فلأنه قد وردت بعض النصوص فيها النهي عنه، من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية. هذا الحديث أخرجه الترمذي ورواه كذلك موقوفا، يعني موقوفا ومرفوعا، والوقف عنده أصح. فهذا وبعض النصوص كذلك، وإن كانت ليست بالقوية، لكن بعض أهل العلم رأوا أن النعي لا يجوز، إلا أن البعض الآخر منهم رأوا أنه يجوز ولا مانع منه، وإنما الذي لا يجوز منه هو نعي الجاهلية. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح: إنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، وكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، يعني يطوف بعض الناس على أبواب الدور، كل دار، ويطرق الباب: يا فلان قد توفي، يا فلان، وفي الأسواق وهكذا. فهذه الصورة التي كان يفعلها أهل الجاهلية. ولذلك حتى في نفس الحديث الذي هو حديث ابن مسعود: إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية. لكن عموم النعي بصورة أخرى غير الصورة التي كان يفعلها أهل الجاهلية فهذا يجوز، لأن النعي فيه إعلام للناس بوفاة أحد حتى يجتمعوا ويقومون تجاهه بالواجب، الواجب الذي تجاه الأحياء، الذي من الأحياء تجاه الأموات. فمن يقوم بالغسل، ومن يجتمع للجنازة، ومن يصلي عليه وخلافه، فهذه واجبات لا تؤدى إلا بإعلام الناس بالوفاة. ولذلك ورد النعي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النجاشي. فهذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. إذن فهذا نعي بالوفاة. وبالتالي حينما يقول في اليوم الذي مات فيه يعني إخبارا للناس، وليس النعي الذي قد يكون تفعله بعض أهل الجاهلية من أن النعي يكون بصورة يومية مثلا لعدد من الأيام يجتمع فيه الناس، الذي يسمونه التأبين، تأبين الميت، فيجتمعون لعدد من الأيام فيذكرون محاسن الميت ويجتمعون، هذا يقول وذاك يقول، فهذا أشبه ما يكون بالنياحة، اجتماع أشبه ما يكون بالنياحة، فهذا لا يعد من النعي. إنما النعي يكون حين يموت الميت فيخبر الناس بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الناس وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربعا، يعني صلى عليه صلاة الجنازة. فهذا عن مسألة النعي. المسألة الثانية هي مسألة الصلاة على الميت، هل تكون في المصلى أو تكون في المسجد؟ يعني هل يجوز أن يصلى على الميت في المسجد؟ بعض أهل العلم كره ذلك وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى ولم يصلي بهم في المسجد، ولكن مجرد الفعل ليس دليلا على المنع، مجرد الفعل ليس دليلا على المنع. فلا يوجد نهي في ذلك، ولذلك يختلف أهل العلم هل يكره الصلاة على الميت في المسجد أو لا يكره. بعضهم قال يكره وبعضهم قال لا يكره، ولا نرى في ذلك كراهة، لأن كما قلنا ليس معنى خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى معناه الكراهية في المسجد، صلاة الجنازة في المسجد. قوله فصف بهم، يعني صلاة الجنازة يصف لها كما يصف للصلاة المكتوبة أو النافلة، فهي يصلى على الميت في هيئة صفوف، فيكون الإمام في المقدمة ويكون المصلون في صفوف. مسألة الصفوف هي التي وردت في الحديث الذي بعد ذلك، سوف نتعرف عليها مرة ثانية إن شاء الله عز وجل حينما نذكر الحديث الذي بعده. يقول وكبر عليه أربعا، معنى ذلك أن الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت، أربع تكبيرات، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاز بعضهم أكثر من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الصلاة أربع تكبيرات على الميت. ونقول كبر أربعا يعني أربع تكبيرات، لأن صلاة الجنازة تقتصر على التكبير فحسب، إذ لا ركوع فيها ولا سجود، إنما التكبير والقراءة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء للميت أو الدعاء للأموات، للميت والأموات جميعا والمسلمين جميعا أحيائهم وأمواتهم. فهذا عن صلاة الجنازة. الحديث الذي بعده حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فيقول جابر بن عبد الله فكنت في الصف الثاني أو الثالث، مع أن المصلى متسع، ويمكن أن يصفه صفا واحدا، إلا أن جابر رضي الله تعالى عنهما يقول كنت في الصف الثاني أو الثالث، المصلى يعني مصلى العيد في الصحراء في الخارج في الخلاء، بالرغم من ذلك كانوا صفوفا. ذلك أن الصلاة على الميت يستحب فيها إكثار الصفوف، كما ورد في الحديث من قام على جنازته ثلاثة صفوف لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله تعالى فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب إكثار الصفوف، فلو كان العدد حتى ليس كبيرا فيستحب أن يصفوا أكثر من صف، كلما كثرت الصفوف كلما كان ذلك مستحبا. الحديث الذي بعده عن ابن عباس أو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. في هذا الحديث فيه الصلاة على القبر، يعني الصلاة على الميت بعدما يدفن وهو في قبره. فالصلاة على الميت وهو في قبره هذه مسألة تختلف عن النهي على الصلاة، النهي عن الصلاة عند القبر. النهي عن الصلاة عند القبر يقصد بها صلاة الفريضة والنافلة، صلاة الفريضة الفرائض الخمس الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو صلاة النافلة يعني الصلوات ذات الركوع والسجود. فالصلوات ذات الركوع والسجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبر وعند القبر وفي القبر وفي المقبرة وغير ذلك، فهذه منهي عنها، فلا يركع ويسجد عند القبر، لكن يصلى على الميت صلاة الجنازة، فهي صلاة ذات تكبيرات أربع لا ركوع فيها ولا سجود، فهذا لا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وورد ذلك في أكثر من حديث. ورد في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها اسمها أم محجن، وورد ذلك في حق القبر الذي كان يعذب صاحبه وغير ذلك من، يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أكثر من مرة. وبالتالي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه المسألة تختلف عن مسألة النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها عند القبر أو على القبر. هناك مسألة يعني قبل أن نشرع في الكلام في هذه المسألة، مسألة الصلاة على النجاشي أيضا فيها أمر من المستحسن أن نذكره، وهو ما حكم الصلاة على الميت إذا كان غائبا، يعني ليس موجودا حاضرا أمام الناس، وهو ما يعرف بصلاة الغائب. صلاة الغائب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وبالتالي يبدو من فعله صلى الله عليه وسلم أنها مشروعة. ولذلك نجد أن جمهور أهل العلم يقولون بمشروعيتها. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول بمشروعيتها، يعني مشروعية صلاة الغائب، قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم، ابن حزم الأندلسي رحمه الله، لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه، يعني لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه منع صلاة الغائب، أي صلاة الجنازة إذا لم يكن الميت حاضرا أمام المصلين الذين يصلون عليه الجنازة. وقال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر؟ فالشافعي أيضا يبين أن هذه الصلاة، الشافعي ممن يقولون بمشروعيتها، فهو يبين فيقول أنها دعاء، فكيف لا يدعى له أي للميت وهو غائب، يدعى له وهو حاضر ويدعى له وهو غائب، أو في قبره وهي الصلاة على القبر، فهو يقول أيضا بمشروعية الصلاة على القبر. بينما ذهب الأحناف والمالكية إلى عدم مشروعيتها مطلقا، الذين قالوا بعدم مشروعيتها هم الحنفية والمالكية. قال الحافظ رحمه الله وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه، يعني بعضهم قصر صلاة الغائب على اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة، فهذا أيضا قول أنها تجوز بشرط أن تكون في نفس اليوم الذي توفي فيه أو قريبا منه، يعني اليوم التالي مثلا، كما طبعا هو وارد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج بهم إلى المصلى. فقال طائفة من أهل العلم تجوز ولكن في اليوم الذي مات فيه أو قريبا منه لا إذا طالت المدة، يعني إذا طالت المدة لا تجوز عندهم. بينما بعضهم يرى ذلك بشرط، يرى جواز أو مشروعية صلاة الغائب بشرط، يقول الإمام الخطابي رحمه الله لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه، ليس فيها من يصلي عليه. هذا المعنى ترجم به أبو داود في السنن فقال باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلى عليه في بلده، لم يصلي عليه في بلده أحد. يعني الإمام ابن حجر يقول هذا الكلام، يعني يمكن أن يكون له وجاهة محتمل، لكن من الذي قال أن النجاشي لم يصلي عليه في بلده أحد؟ من قال ذلك؟ الأخبار كلها يعني لم نجد خبرا يقول هذا. فيحتمل أن بعض المسلمين كانوا لازالوا في أرض الحبشة فصلوا على النجاشي رحمه الله، أو ربما يعني الأخبار لم تدل على أنه كان هناك صلى عليه أحد أو لم يصلي عليه أحد، مع أن هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا بالنسبة للأقوال الواردة أو المذاهب الواردة في مسألة الصلاة على الغائب. نعود مرة ثانية إلى الصلاة على القبر بعد دفن الميت. الصلاة على القبر يعني على من في القبر بعدما يدفن، لا يرى أبو حنيفة ومالك مشروعيتها، مع أنه وردت فيها أحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد وغيرها من الوقائع، وصلى على هذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في قبره، أو الذين يعذبون في قبورهم. فرغم ذلك يعني لا يرى أبو حنيفة ومالك أن هذا مشروع، يعني يقولون بعدم مشروعية الصلاة على القبر. لماذا؟ يرون أن في الرواية التي صلى، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب القبر الذي يعذب أو الرجلان، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فيرى أبو حنيفة ومالك أنه لا يجوز الصلاة على أحد في القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصوصياته. قالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الخصوصية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، فقالوا يدل على أن ذلك من خصائصه. بينما الجمهور يقولون بمشروعيتها ويردون على من يقول بعدم المشروعية، وعلى استدلالهم بهذا الاستدلال بعدة ردود، منها أن الخصوص لا بد من دليل عليه، وهذا الذي ذكر ليس دليلا، بل قالوا إن هذه الزيادة مدرجة في هذا الحديث في الإسناد، أو مدرج في هذا الإسناد. المهم أنهم لهم ردود على يعني الجمهور بدون إطالة على أبي حنيفة ومالك. فالجمهور على مشروعية الصلاة على القبر، وأبو حنيفة ومالك لا يقولان بها. أيضا الحديث الذي بعده، وهو يتحدث أو يشير إلى مسألة الكفن، فانتهينا من الصلاة على الميت، سواء الصلاة عموما أو الصلاة على الغائب أو الصلاة على القبر أو التكبير أربعا أو مسألة الصلاة في المصلى أو في المسجد ومسألة الصفوف. بقي في الحديث الذي بعده مسألة التكفين. طبعا باب الجنائز مليء بالمسائل، يعني ليست هذه فقط هي مسائل باب الجنائز، إنما المسائل أكثر من ذلك بكثير، ولكن الشيخ اكتفى بهذه الأحاديث وبالمسائل الواردة في هذه الأحاديث، فنحن نكتفي بالكلام في هذه المسائل ونشير إلى ما فيها من المسائل إشارة، يعني لا نفصل كثيرا إنما نشير إشارات. من هذه المسائل مسألة التكفين، وأنه يسن أن يكون في الثياب البيض. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فأولا الأثواب البيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أو ندب لأمته ثياب البيض وأن يكفنوا فيها أمواتهم، وقد فعل به صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا كما ورد في هذا الحديث كفن في أثواب بيض يمنية. يمنية يعني صنعت في اليمن، يعني صنعها أهل اليمن فنسبت إليهم. ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لم يفصل له قميص يلبس على جسمه أو عمامة تلف بها رأسه، إنما أدرج في هذه الأثواب البيض إدراجا لف فيها لفا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم الحديث الذي بعد ذلك وهو الغسل، المسألة التي في الحديث الذي بعد ذلك الغسل. وفيه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها، يعني أخذ يعلم النساء كيف يفعلن بابنته من التغسيل. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. وجعلنا في الأخيرة كافورا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب لمن يغسل أن يغسل بماء ويضع فيه سدر، سدر يعني ورق النبق المعروف، هذا هو السدر، يعطي شيئا من الرائحة أو التنظيف. فأمرهم أو أمرهن أن يغسلن ثلاثا على الأقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالغسل أقل من ثلاث، فكأن الغسل أقل من ثلاث لا يكفي. أما ما زاد عن ذلك فحيث يرى من يلي الغسل، إن رأى أن الثلاثة كافية فليقتصر على الثلاث، أما إن رأى أنها غير كافية وأن جسم الميت يحتاج إلى أكثر في التنظيف والتطهير فيزيد، لكن يندب أن يكون وترا. فقال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن أن الأمر يحتاج أكثر من ذلك، لأنه يعني ليس كل حالات الغسل واحدة، بعض الحالات تحتاج غسل أكثر من ذلك، ربما لبعض الدماء، ربما لبعض الأشياء في الجسد. فإن رأى من يلي الغسل أن الغسل يستلزم أكثر من ثلاث فليفعل. يقول: وجعلنا في الأخيرة كافورا. لماذا في الأخيرة كافورا؟ لأن السدر يساعد على التنظيف والتطهير، والكافور يعطي رائحة طيبة للميت، فيكون في الغسلة الأخيرة التي لا يصب بعدها ماء، هي غسلة أخيرة الماء الأخير، لأنه يكون فيه شيء من العطر، الكافور شيء من العطر أو شيئا من كافور، إما يعني حسب هذا التردد من الراوي، قال جعلنا في الأخيرة كافورا أو جعلنا في الأخيرة شيئا من كافور. فإذا فرغتن فأذنني، طبعا انتهينا من الغسل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوه. ما هو الحقو؟ الحقو هو الإزار، أعطاهم إزاره صلى الله عليه وسلم وقال: أشعرنها به، يعني بالإزار اجعلنا إزاره صلى الله عليه وسلم مما يلي جسدها، ثم بعد ذلك يلف الكفن بعد هذا الإشعار. معناه أنه يجوز أن يستخدم قبل الكفن شيء يشعر به الميت، ربما يكون هناك إحرامه الذي كان يحرم به يريد أن يلف به قبل الكفن، يعني لا بأس في ذلك. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الغسل يسن أن يبدأ من يليه، من يلي الغسل، بالميامن، فيبدأ اليمين قبل الشمال، ويبدأ بمواضع الوضوء قبل باقي الجسد، فيكون هذا من السنة. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاث ضفائر، فيجوز أن تضفر شعور أو يضفر شعر المرأة ضفيرتين أو ثلاث ضفائر، يجوز ذلك إن شاء الله عز وجل. أما الحديث الذي بعد ذلك فهو الغسل بالنسبة لمن كان في الحج أو العمرة ومات وهو لم ينتهي من حجه أو عمرته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني هذا كان في حجة الوداع، وواحد من الواقفين بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وقع عن راحلته فوقصته، وقصته يعني كسرت عنقه. أو قال: فأوقصته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ماء والسدر للتطهير، وكفنوه في ثوبيه. ففي هذه الحالة الميت المتلبس بالعمرة أو بالحج لا يكفن في كفن آخر، إنما يكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، لأنه مات في حالة حج أو عمرة في عبادة، وهو يبعث في على هذه العبادة، يبعث المرء على ما مات عليه، فهو لازال في حالة حج، حتى لو مات فهو في حالة حج، وبالتالي يبقى في الأحكام التي تخص الحج والمعتمر. فكل الأمور التي فيها المنهي عنها، كل الأمور المنهي عنها بالنسبة للمحرم يجنبها الذي مات في حج أو عمرة. فيكفن في ثوبيه ولا يحنط، يعني لا يحنط يعني لا يطيب، لا يوضع عليه عطر، لأن العطر من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، وهو في حالة إحرام حتى لو كان قد مات. ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. لماذا؟ لأن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، فكل محظورات الإحرام لا يفعلها الأحياء مع من مات محرما. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني مات في حالة حج أو عمرة يبقى متلبسا بإحرامه ويبقى متلبسا بالنسك إلى أن يبعث يوم القيامة، فيبعث يوم القيامة ملبيا لأنه مات ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، يعني لا تغطوا وجهه ولا رأسه. الحديث الذي بعده يبين اتباع الجنائز بالنسبة للمرأة، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى تحريم ذلك على النساء أن يتبعن الجنازة، ومن أهل العلم من لا يرى ذلك، من يرى جواز اتباع المرأة الجنائز، وكل يستدل بما عنده من أدلة، فيستدل المانعون بالحديث ارجعنا مأجورات غير مأجورات أو غيره من الأحاديث، ولكن ليس فيها شيء قوي. لعن الله زائرات القبور وخلافه، يستدلون بهذه الأحاديث، ولكن هذه الأحاديث ليس فيها شيء يستدل به، بينما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوقائع ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى النساء يفعلن ذلك ولا ينهى عنها، حتى في حالة النهي كما في حديث أم عطية هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهن، يعني لم يشدد في هذا النهي، فربما كان هذا النهي مخففا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان يعني مجرد نصح، فأقصى ما يمكن أن يقال الكراهة أو كراهة التكرار الكثرة. فتقول رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. لو وقف الأمر عند النهي فقط ولم تكمل أم عطية لكان النهي هنا على سبيل التحريم، لأن مجرد النهي يفيد التحريم، لكن قولها ولم يعزم علينا يعني لم يشدد في هذا النهي، معناه أن هذه قرينة على أن هذا النهي ليس نهيا مانعا، إنما ربما كان من باب النصح فقط ولم يكن من باب التحريم. الحديث الذي بعد ذلك يبين حكم الإسراع بالجنازة وأنه مستحب، يعني يستحب الإسراع بالجنازة وليس الإبطاء بها كما يفعل بعض الناس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع. فالإسراع في كلتا الحالتين إما أن تكون صالحة فتقدم ويعجل بها إلى هذا الصلاح وإلى هذا الجزاء، لأن الميت إذا كان عمله صالحا يكون مشتاقا أن يصل إليه فيعجل حتى يحقق له تعجله لملاقاة هذا العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت الأخرى يعني لم تكن صالحة قال: وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في كلتا الحالتين يكون التعجيل أو الإسراع بالجنازة مستحبا. الحديث الذي بعده يبين أن من سنة صلاة الجنازة إذا كان الإمام يصلي على امرأة أن يقف عند وسطها، بينما في غيره أي في فعله صلى الله عليه وسلم في غير ذلك يروى أنه كان إذا وقف عند الرجل كان يقف عند رأسه، وإذا وقف عند المرأة كان يقف عند وسطها. هذه من سنن صلاة الجنازة، سنة من السنن. عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. هذه سنة. وأما الحديث الذي بعد ذلك فهو النهي والتنفير من النياحة، والنياحة لها صور كان يفعلها أهل الجاهلية. ففي الحديث عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، الصالقة يعني التي ترفع صوتها عند المصيبة، تصرخ وتردد بعض الكلمات التي فيها تسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، هي الصالقة. والحالقة، الحالقة هي التي تحلق رأسه أو شعرها أو تنتفه، تشد رأسها وتشد شعرها أو تأتي بحالقة تحلق بها رأسها جزعا وهلعا من المصيبة، مصيبة الموت، أو نستطيع أن نقول حزن، أو نستطيع أن نقول نياحة، فهي صورة من صور النياحة. إذن الصلق والحلق من صور النياحة. والشاقة، الشاقة التي تشق ثوبها وتشق جيبها تسخطا على قضاء الله عز وجل، هذه من المحرمات، هذه من المحرمات. ووردت أحاديث أخرى ينفر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين جزاء المرأة التي تنوح تأتي يوم القيامة وعليها ثوب من قطران وسربال من جرب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم شأنها يوم القيامة، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ومن ذلك أيضا، أو نقول الحديث الذي بعد ذلك والذي بعده، الحديث الذي الثالث بعده يضم إلى هذا الحديث، يعني الحديث رقم 165 رقم 165 يضم إليه رقم 168 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا أيضا من النياحة، ليس منا من ضرب الخدود، لطم الخدود، هذا من النياحة، يضم إلى الصالقة والحالقة والشاقة لطم الخدود. وأما شق الجيوب فهو وارد في الحديث السابق في قوله والشاقة. يضم إلى هذا كله دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية يعني ترديد كلمات فيها تسخط، تسخط على قضاء الله عز وجل، فكل هذا من المنهي عنه. أما ما بقي من الأحاديث فمسألتان، المسألة الأولى منهما هي مسألة ذكر بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وما رأينا فيها من حسنها وتصاوير فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمعهن يذكرن ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما في هذا من سخط الله عز وجل، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. فهذه مخالفة، بناء المسجد على القبر مخالفة، فيكون القبر في المسجد والمسجد فيه قبر، فهذه مخالفة حتى ولو كان صاحب القبر صالحا، حتى لو كان نبيا، لا يجوز أن توضع الأنبياء ولا الصالحون في المساجد يدفنون فيها. ثم صوروا فيه تلك الصور، يعني الصور هنا يضعون تماثيلا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مخالفتين: المخالفة الأولى بناء المسجد على القبر، والمخالفة الثانية تصوير الصور، يعني وضع الأصنام لهؤلاء الصالحين وصورهم في تلك المعابد. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. هل المخالفتان كل واحدة منهما تكفي لأن يكون هؤلاء شرار الخلق؟ نعم، والجمع بين المخالفتين يكون أشد جرما وإثما. لذلك الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحتى ولو كان هؤلاء أنبياء فلف اتخذوا قبورهم مساجد. تقول: ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز قبره، ولكن ولم يدفن في المسجد، يعني حتى لا يتساءل أحد فكيف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، إنما دفن في غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها، وتم توسيع المسجد أكثر من مرة حتى كان في عهد الوليد بن عبد الملك، فتم توسيعه من هذه الجهة، يعني وسع في الجهات الأخرى، ولكن في هذا العهد في عهد الوليد بن عبد الملك وسع من جهة القبر، فأدخل بيت عائشة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة ولم يدفن في المسجد. الحديث الأخير في هذا الباب وهو الترغيب في اتباع الجنازة حتى يصلى عليها، والترغيب فيها حتى تدفن، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتبعها حتى يصلى عليها أو يصلي عليها فيها أجر، ولكن بنصف أجر من تبعها حتى يصلي عليها ويدفنها، فلمجرد الصلاة عليها فقط نصف الأجر ممن تبعها حتى يصلي عليها ويدفنها. فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، قيراط يعني من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. إذا أضيف إلى القيراط الأول قيراط آخر لأنه شهدها حتى دفنت. فسئل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني قيراط لأنه شهدها حتى صلى عليها، ثم أضيف قيراط آخر لأنه شهدها حتى دفنت، وبذلك يجتمع لمن شهد الجنازة حتى يصلي عليها وتدفن يجتمع له قيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم. وفي رواية الإمام مسلم: أصغرهما، أي أصغر هذين القيراطين مثل جبل أحد. لذلك نكون قد انتهينا من الكلام في كتاب الصلاة كله، انتهينا من كتاب الطهارة وانتهينا من كتاب الصلاة. إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نبدأ في الكلام في كتاب الزكاة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله 5 دقائق ونبدأ في درس التفسير. وجزاكم الله خيرا، جزاكم خيرا.